قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبيان ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجدا وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. والله أكثر. إيش العيد عند صاحب الضحي وعند المساواة وعند الجبرتي وعند الفقيه أحمد أو عند قبر هود؟ إيش العيد؟ بل ربما بعضهم يوم العيد يصبح نائما راقدا لا يشهد العيد مع المسلمين. فإذا ما كان يوم الزيارة ويوم المولد يخرج الرجال والنساء والأطفال من كل حدب وصوب، حتى لقد رأينا في بعض البلدان أن الشوارع تغلق، والمساجد تملأ والساحات تملأ، مما يدل أن كل الناس يخرجون لهذه الموائد البدعية الشركية. وهؤلاء يتخذونها عيادا ومناسك ويجتمعون ذاك اجتماعهم للعيد أو أكثر. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا، قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. ولو ألف أحد رسالة يبين فيها التفريق بين قبور المسلمين الشرعية وبين القبور البدعية. ولما ذهبنا إلى مصر والله رأينا مدن ما ظنناها إلا مدن مد البصر، وإذا بها مقابر تزوق وتبنى مثل الفلل وتزين من الخارج، وهذه ضريح فلان وقبر فلان، وشيء عجيب. ودخلنا هناك مقبرة تسمى المقبرة الشرعية، أيضا بلاد كبيرة ربما أكبر من دماج، محفرة جاهزة. فالشاهد أن الناس قد أحدثوا في القبور أمور منكرة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كثرة الصحابة الذين ماتوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قتلوا، والذين تولى دفنهم صلى الله عليه وسلم، ممن هم أكرم وأكرم وأكرم، بل لا مقارنة بينهم وبين بعض المقبورين، لأن بعضهم ربما يكونون على الشرك والإلحاد، ومع ذلك قبورهم قد عفى عليها الزمن وأسالتها الأودية وغيرتها ودفنتها الرياح، وهم كرماء. وهؤلاء يزينونها ويزوقونها، حتى لقد سمعنا أن ملك المغرب الذي سبق عمل له مقبرة ب7 مليون دولار. 7 مليون دولار يا أخي، إلى أين أنت تذهب؟ والله إلى الكهرباء تنفعك، ولا الماء ينفعك ولا التجصيص ينفعك، ما ينفع إلا العمل. لو أكلتك الذئاب أو الكلاب أو الأسماك أو طحنت طحنا وعنت على إيمان أنك في نعيم، ولو وضعت في أحسن الأماكن وأنت على عصيان وكفر فأنت في جحيم. فالشاهد أن الناس قد تنوعوا في هذا الباب. ولما مات زايد الشيخ زايد في الإمارات نهب الجفري قاتله الله وقال لهم هذا كان شيخ صالح، هذا رجل صالح، وما زال بهم حتى وبنى له قبة كبيرة عظيمة ربما تكلف ملايين الدولارات. ثم بعد ذلك يذهب إلى المدارس ويأخذهم ويخرجهم منها الأطفال والشباب، نزور الشيخ صالح، يريد أن يحدث الزيارات البدعية. فكم وكم، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليها أو يزاد عليه، وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، الآجر الذي هو الطين المحروق، فما بالك الآن بالرخام، وما بالك بالبلاط وبغير ذلك مما يوضع. هذه الزيادات بعضها لا يصح، لكن العمل عليها لا يصلح أن يزاد عليه على القبور ولا أن تجصص ولا يكتب ولا شيء من ذلك. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادا المقيدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. قالوا ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى، أو قد روينا. ذكر الشوكاني رحمه الله في بعض كتبه أن بعض المناطق كان فيها قبر تصرف له النذور ويؤتى بأحسن الثياب وأحسن اللباس وتوضع عنده الشموع، ووضعوا له هالة في قلوب الناس، حتى أن بعض العوام، أو ذكرها الصنعاني، حتى أن بعض العوام حين دخل في ذلك الموقف من شدة الدهشة ظن أن ذلك هو رب العالمين، فقال سبحانك يا رب العالمين من شدة الدهشة وشدة ما غرس في قلوبهم. وهذا من البلاء العظيم. قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر. نعم، وقد آل الأمر بهؤلاء الظلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، بل وضعوا لها مناسك، ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاب وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. فانظروا إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. مفاسد الشرك كثيرة، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها عيادا، ومنها السفر إليها، فقد نهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ونهي عن اتخاذ القبور عيادا، ونهي عن الافتتان بالقبور، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق السطور عليها وسدانتها، وعبادها يرجعون المجاورة، يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المسجد، والويل لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ولو أردنا التوسع لطال المقام. وانظر إلى صعدة حولك، كم الأراضي التي أوقفت على البيت الحرام، ما هناك أي أرض ولا حتى شبر. وكم الأراضي التي أوقفت على الهادي، أغلب بلاد صعدة وجماعة وسحار وخولان ورازح وما إليها من البلدان، أغلبها أوقاف لمن للهادي. بل عندنا في بلاد حجور وبلاد حجة على قبر الخضير وعلى فلان وعلى علان لا يقفون على المساجد إلا القليل، والغالب أنهم يقفون على القباب وعلى القبور وعلى المقبورين. وهذا هو الشرك بعينه، هذا الشرك بعينه، حين توقف هذه الأرض من أجل قبة كذا، من أجل إحيائها وإسراجها وبنائها وتشييدها. وأنتم تعلمون أن المال عزيز على النفوس، ما يعطي هذا الرجل عزيز ماله وأحسن موضع في ماله للقبر إلا وهو يعتقد في القبر شيء عظيم. وإلا لماذا ما أبقى ماله لأبنائه، ما أبقى ماله لورثته، لكن يعتقد أنه سيحصل على أضعاف أضعاف ما أعطى القبر إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. ليس هناك قبر للمسيح، هذا من التوسع في النقل. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرعون منهم. لكن كأنه يريد رحمه الله يعني القبر المزعوم الذي وضعه النصارى، وإلا فهو عالم جليل يعلم أن عيسى ما زال حيا، لكن النصارى يزعمون أن عيسى بعد اليوم الثالث من الصلب أدخل في القبر ثم صعد منه. ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرعون منهم، كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا أي هلكا. قال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله تعالى، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوب بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. بل إذا ذهبوا المسجد الحرام يعملون فيه البدع، وإذا ذهبوا إلى حراز وإلى غيرها من البلدان وإذا بالنحيب والدموع تسيل والذبائح تنحر والنذور تقدم إلى غير ذلك، بل السجود، بل قد ذكر بعضهم أنه رآهم يسجدون. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقال بهؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به وسؤال حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء، حتى قال يا هاربين من التتر روذوا بقبر أبي عمر، وحتى قالوا في حديثهم الموضوع من أعيته الأمور فعليه بأصحاب القبور. والله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فانظر إلى التفريق. الله يقول أمن يجيب المضطر وهم يقولون إذا اضطررت يلجأ إلى من؟ إلى صاحب القبر. فقال قائلهم هات لي منك يا ابن موسى إغاثة، إغاثة في سيرها حساسة. بل بعضهم يصرح بطلب الدعاء، فقال مريدي توسل بي وكن بي واثقا أنجيك في الدنيا ويوم القيامة. يعني يقول له اترك دعاء الله وادعني أنا. ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا يعني قولا باطلا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. والنهي كان في حديث بريدة، قال في مسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور في المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد الترمذي وحسنه، لم يخرجه أحمد في قابوس بن أبي ظبيان، وجاء عن بريدة بأحسن سياق من هذا. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي بعضها السلام عليكم أهل بقيع القرقد. كم أحسنت الحكومة السعودية سواء الأولى أو الثانية لما هدموا المشاهد وهدموا الأضرحة، كم أحسنوا. وكانت قد وصلت دعوتهم إلى حضرموت وإلى كثير من بلدانها، لكن قدر الله عز وجل ما شاء فعل أن الأتراك غاروا على عباد القبور فغزوا تلك البلاد وعاد الشر والفساد، ثم بعد ذلك أعز الله الإسلام وأهله. فانظروا إلى هذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. وقد تقدم معنا في شرح السنة البربهاري أنها ما نقصت سنة إلا جاء بمثلها بدعة، وما جاء ببدعة إلا ذهب بمثلها سنة. لا يجتمع السنة والبدعة أبدا. فكما قيل ضدان ما اجتمع دين الهدى والكفر والصدي. حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب المؤمن ليس يجتمعان، ولا يجتمع الشرك والتوحيد إلا كاجتماع البترول مع النار. لا يمكن أن يقع اجتماع الشرك والتوحيد في قلب مؤمن، فإن التوحيد هو الدين الخالص، هو الدين الذي شرعه الله ومن أجله خلق الناس، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله شرع الجهاد، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله خلق الجنة، ولمخالفيه خلق النار. فلا يمكن. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائها ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر، ثم دعا ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر. والآن اذهب وانظر هذا، اذهب وانظر ما يحصل عند القبر، يتركون التوجه إلى القبلة ويتوجهون إلى الحجرة، ينوحون ويدعون، بل ليس ذلك فقط بل يدعون صاحب الحجرة. فلو توجه إلى الحجرة ودعا الله لكان مخطئا، فكيف إذا توجه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا أبا بكر أو دعا عمر؟ كل هذا والله من الشرك العظيم الذي لا يغفره الله. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أن يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة، وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة، من حديث النعمان بن بشير، وجاء عن أنس وفيه ابن لهيعة الدعاء مخ العبادة. فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار والترحم عليها. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها، فيه دليل أن القبور لا يصلى فيها، والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة بالبيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. أي والله من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. وناس ما عاد عرفوا التوحيد وإنما عظموا الشرك، فإذا ما جئت تنكر عليهم الشرك لم يبالوا بكلامه ولم يتأثروا. فمن مفاسد اتخاذها عيادا الصلاة إليها والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات، بل يطلبون منهم الأبناء والبنات كما هو الحاصل في بعض القبور، ويطلبون منهم الأزواج والزوجات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار، يعني عن السرج، سرج الفرس، وكذلك رحل الناقة، والدواب إذا رواها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج، فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دروا منها صلوا عند القبر ركعتين، ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر راكعا وساجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا، وقد ملأوا كفهم خيبة وخسرانا، فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات، ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا من التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود، ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هنالك، وهذا واقع، والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم ينهي بعضهم بعضا ويقول، يهني بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولك أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثوب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. فليت شعري أين الحكام؟ وأين العلماء؟ وأين الناصحون؟ وأين الدعاة؟ وأين المخلصون حين يسكتون عن هذا الباطل، حين يسكتون عن مضادة الله وعن محادة رب العالمين سبحانه وتعالى، حين يجعل المخلوق المبتور في منزلة رب العالمين؟ وقد أخبر الله عز وجل عن قوم إبراهيم يوم القيامة: وما أضلنا إلا المجرمون إذ نسويكم برب العالمين. وليس معنى ذلك أنهم سووهم في الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة، وإنما سووهم بصرف العبادات لهم وصرف الطاعات والقربات. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك تسمع دقائق الإخوان المسلمين يقول أحدهم: نتعلم التوحيد في 5 دقائق. لو كانوا قد تعلموا التوحيد حقا لما رجع لهم دمع، ولا ارتاح لهم قلب، ولا هدأ لهم حال حتى تهدم القبور وتزال. لكن مع ذلك هم من يزكي ذلك الشرك؟ أليس قائدهم وسيدهم وإمامهم كان يبايع على الطريق الحصافية، وكان يأتي إلى قبر الدسوق على بعد 14 كيلومترا، يمشي على قدميه، يتقرب بهذا المشي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي. تقدم معنا أن النهي عن التصوير لأمرين: الأمر الأول مضاهاة خلق الله، الأمر الثاني سد ذرائع الشرك، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعد بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت من باب سد ذرائع الفتن ومن باب إحياء التوحيد وإظهاره. قال: هل تعليق التمائم والحروز شرك أكبر؟ إذا كانت من القرآن والسنة فهي من البدع، وإذا كانت من الطلاسم والحروز وفيها استغاثة بغير الله، نعم شرك أكبر. الحمد لله رب العالمين.